بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فقد قال المؤلف رحمه الله الإمام البخاري: باب من أخذ الغصن وما يؤذي الناس في الطريق فرمده. البخاري رحمه الله يترجم بما يأتي في الحديث، ولكنه ربما يريد مسألة أخرى، وهذه الترجمة تشبه ترجمته المتقدمة التي قال فيها باب إماطة الأذى. وهذا المذكور هنا هو من هذا الباب، من باب إماطة الأذى، ولكن قلنا إن مسألة إماطة الأذى هذه ليست مناسبة لكتاب المظالم وكتاب الغصب. إذن ما الذي يريد البخاري رحمه الله من هذه الترجمة؟ من أخذ الغصب وما يؤذي الناس في الطريق فرمى به. قلت كأن المصنف رحمه الله يريد أن يقرر أنه لا يجوز لأحد أن يضع في الطريق شيئا يؤذي به الناس والمارة. إذن بهذا الاعتبار تكون الترجمة مناسبة جدا لكتاب المظالم، لأنه قال: من أخذ الغصن وما يؤذي الناس في الطريق. فأخذ الغصن وأخذ ما يؤذي الناس هذا شيء مستحب وطيب جدا، وقد جاء إن هذا العمل ثوابه عظيم، يشكر الله عز وجل فاعله ويغفر الله سبحانه وتعالى فاعله. إذن مقابله إثم وظلم وتعدي. إذن هذا المراد، هذا الذي يناسب الترجمة. نعم، نسمع الحديث.
قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا عبد الله قال أخبرنا مالك عن سمين عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بينما رجل يمشي بطريق وجد غصن شوك فأخذه فشكر الله له فغفر له.
في نسخة: وجد غصن شوك على الطريق فأخره. أي نعم، إذن هذه نسخة أخرى، فأخره. الذي عندنا: وجد غصن شوك فأخذه. قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا عبد الله هو بن يوسف التنيسي، وجاء في بعض النسخ عبد الله هكذا كما عندي، وفي بعض النسخ الأخرى ذكر باسمه الكامل، وهو ثقة ثبت متوفى سنة 1820. قال: أخبرنا مالك بن أنس أبو عبد الله الأصبحي المدني إمام دار الهجرة عن سمي، سمي هو مولى أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام المخزومي، وسمي ثقة توفي سنة 300 مقتولا بقديد كما تقدم معنا، ومن الطبقة السادسة، وحديثه في الكتب الستة عن أبي صالح، أبو صالح السمان أو الزيات اسمه ذكوان، وهو ثقة ثبت توفي سنة 100، ومن الطبقة الثالثة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: بينما رجل يمشي بطريق وجد غصن شوك فأخذه، وفي النسخة الأخرى فأخره، لأن هذا الغصن يؤذي الناس، فالرجل أخره فشكر الله له فغفر له. شكر الله له هذا الصنيع وغفر له، فما أقل العمل وما أعظم الثواب. فالإنسان لا يستقل عملا فيه منفعة للناس يقول هذا قليل وهذا شيء يسير، لأنك لا تدري ما ثوابه عند الله عز وجل. فالرجل إنما فعل شيئا يسيرا، أزاح غصنا عن الطريق، أزاح غصنا عن الطريق، ربما يمر به شخص يتأثر به، ربما يمر شخص ضرير البصر لا يرى يسقط يتأثر به، وهكذا. فالرجل فعل إحسانا إلى الناس، فهذا يدل على أن الإحسان إلى الناس، وعلى أن إسداء المعروف إلى الناس هذا ثوابه عظيم عند الله سبحانه وتعالى، ولو كان شيئا قليلا، ولو كان شيئا يسيرا. وفيه إثبات صفة الشكر لله سبحانه وتعالى، كما فيه صفة المغفرة، فالله عز وجل يغفر ويشكر، يغفر الذنب ويشكر العمل الصالح، يشكر على الحسنة ويغفر السيئة. فهذا الرجل جمع له بين الفضيلتين، شكر الله له هذه الحسنة وهذا العمل الطيب وهذا الإحسان، وغفر له ذنوبه، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. ثم قال رحمه الله: باب إذا اختلفوا في الطريق الميتاء، وهي الرحبة تكون بين الطريق، ثم يريد أهلها البنيان فترك منها الطريق 7 أذرع. الطريق الميتاء هي الطريق المسلوك أو المسلوكة، يقال هذه طريق ميتاء، أي جادة مسلوكة الكل يسير فيها، واليوم يقولون الطريق العام. وذكر في لسان العرب حديثا لم يتسنى لي مراجعة هذا الحديث، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لما توفي ابنه إبراهيم: لولا أنها طريق ميتاء لحزنا عليك أكثر مما حزنا. الشاهد هنا لولا أنها طريق ميتاء، يعني الموت، الموت جادة مسلوكة وطريق يسير فيه الناس كلهم، فهذا الطريق الميتاء. وقال أيضا في لسان العرب: الميتاء قال هي مفعال من الإتيان، لأن هذا الطريق يؤتى كثيرا، يؤتى كثيرا، هذا صيغة مبالغة، ميتاء مفعال من الإتيان. فالطريق إن كانت مسلوكة وجادة ويكثر فيها الناس والمار، هذه الطريق الميتاء. قال رحمه الله: اختلف في الطريق الميتاء، أي الجادة المسلوكة، الطريق العام الذي يكون في الأحياء، يكون في المدن، اختلف. ثم رحمه الله فسر ذلك، قال: وهي الرحبة تكون بين الطريق، ثم يريد أهلها البنيان. الرحبة يعني الممر الواسع، كان يريد ذلك، أهلها أهل هذه الرحبة يريدون البنيان. فاختلف، يريدون البنيان في هذه الرحبة، في هذا الممر أو في هذه القطعة من الأرض، واختلفوا في الطريق كيف يكون. فالشارع الحكيم حدد الطريق الميتاء، حدد الطريق العام الذي يكون عند النزاع. إذا ما في نزاع طبعا بحسب ما فيه مصلحة وما فيه منفعة، لكن إذا اختلفوا فإن الشارع حدد 7 أذرع يكون الطريق، الذراع قريبا من نصف متر. إذا 7 أذرع هذه تعدل تقريبا ما بين 3 أمتار ونصف متر إلى 4 أمتار، يعني هذا هو الطريق الذي يوضع ويحدد عند النزاع، من 3 أمتار ونصف المتر إلى 4 أمتار. وهذا يعني من التقنين، إن صح التعبير، من التقنين والتنظيم الإسلامي القديم، كانت توضع هذه الأسس وهذه التنظيمات التي الآن هي من شأن البلديات وتخطيط المدن، يعني هذا كان موجودا. والإسلام يعني لم يأتي فقط مسألة تخطيط وتنظيم المدن، لا، وإنما يريد بهذا أيضا عدد تنظيم والتخطيط، فض النزاع حتى ما يكون في نزاع بين المسلمين. لذلك جاء التحديد من من؟ جاء التحديد من المصدر الذي لا يرتاب فيه أحد ولا يتوقف فيه أحد ولا يرده أحد، لأن تعرفون أن النفوس شحيحة، ولا سيما إن كانت تتعلق بمسألة الأرض، النفوس شحيحة حريصة، والإنسان لا يتنازل أحيانا عن شبر من أرضه، لا يتنازل عن شبر، نفوس فيها شح عجيب وفيها حرص. حتى قيل لي مرة إن رجلا بنى مصنعا، رجلا ثريا بنى مصنعا، فقال له المهندس الذي كان يشرف على بناء المصنع، قال: إن هذا المصنع ماكينات، هذا المصنع، تعرفوا الماكينات، ماكينات هذا المصنع تعمل لمدة 200 سنة، يعني يريد أن هذه ما شاء الله كأنها ماكينة ألمانية، قال تعمل هذه المكان لمدة كم؟ قال له مهندس، قال 200 سنة تعمل. فقال هذا الثري، وبعد ذلك ماذا يحصل؟ تخرب. يعني إيش الكلام هذا؟ يعني بعد 200 سنة أنا أضطر أجيب مكان ثاني يعني ولا إيش؟ يعني شوف ما فكر في 200 سنة، فكر بس في خراب المكان. الرجل يقول له 200 سنة، وهذا مسكين فكر في إيش؟ كيف تخرب المكان؟ سبحان الله العظيم. شفت كيف يعني الإنسان أحيانا يكون متعلق بالدنيا مغرور بها، ينعم حتى عن هذه الأشياء، نسأل الله العافية. فهذا الآدمي، الآدمي يعني وأحضرت الأنفس الشح. ولذلك الشارع دائما كما قلت بالأمس يراعي النفوس، نفوس بني آدم. وطبعا سوف تكون هناك نزاعات وخلافات في الطرق وفي الشوارع، فجاء التحديد من من الشرع سبعة أذرع. قد يقول قائل سبعة أذرع، طب ماذا روعي فيه؟ سبعة أذرع روعيت فيه مسألة السعة، وحتى تكون الأحمال ما عندها ضيق ولا تصادم في أثناء الدخول والخروج. طبعا هم كانت الحمل يكون على ظهر البعير، والبعير إذا حمل قشا أو حمل شيئا أو متاعا، البعير تقريبا يحتاج مجالا يقدر بمتر ونصف تقريبا، بمتر ونصف، هذا إن كان داخلا في الطريق. طيب لو هذا البعير الذي يحمل قشا أو يحمل متاعا مثلا صادفه بعير آخر مقبل، ها هذا يحتاج إلى متر ونصف، وهذا أيضا يحتاج إلى متر ونصف، إذن كم هذه؟ تقريبا 3 أمتار. إذن هذه أقل من 7 أذرع، يعني قلنا 7 أذرع من 3.5 إلى 4 أمتار. إذن إذا ترك الطريق إلى هذا المجال 7 أذرع، لو تقابل بعيران ها لا يصطدمان. ولذلك كان بعض القضاة إذا جاء مسألة الطرق هذه يراعي هذا، يراعي أنه إذا تقابل وتصادف بعيران يمران بسهولة، ما يكون في حرج. طيب الآن في وضعنا الحالي، هل يتقابل بعيران أم سيارتان؟ سيارتان. إذن الآن اختلف الوضع، وهذا الذي يقال فيه إن الفتوى تتغير بتغير الزمان والمكان. الآن الطريق إذا وضعنا طريقا في حي عند التخطيط فلا بد أن نراعيها، نراعي أنه إذا تقابلت سيارتان فلا تنحرجان، هذه تمر وهذه تمر. وينبغي أن يكون هذا يعني بكم متر؟ أقل شيء 6 أمتار ولا لا؟ نترك لهذه السيارة 3 أمتار ولهذه السيارة 3 أمتار، لأنك الآن إذا دخلت في بعض الأحياء العشوائية، في بعض الأحياء العشوائية وما أكثرها مع الأسف، أحيانا تأتي بالسيارة فيقابلك شخص آخر بسيارة، وقفت الحركة، الله المستعان، لا أنت تستطيع أنك ترجع، وصعب ترجع للوراء، وهو كذلك صعب عليه أن يرجع إلى الوراء، ولا حول ولا قوة إلا بالله. طيب لو قال قائل لو كانت الطريق، وهذه تكلم فيها العلماء ولكن حددوها 7 أذرع، يعني قالوا مثلا لا يجوز للشخص أن يضع صندوقا أو يضع دكة أو يضع شيئا يضيق به الطريق ويقل عن 7 أذرع، قالوا ما يجوز. بعد 7 أذرع قالوا هو بالخيار. إذن هذه 7 أذرع التي حددها الشارع قالوا لا يجوز لأحد أن يعتدي عليها، تترك هذه. من أراد أن يضع كيسا، أن يضع صندوقا، يضع دكة، يضع شيئا، كما لو كان له دكان مثلا أو له باب، أن يضع عتبة، أن يضع ما يسمى عندنا بالردة، ردة وهي السترة، السترة التي تكون مقابل للباب، هذه كانت مشهورة أول، الآن طبعا ما هي فيه. أن يضع سترة، أن يضع شيئا ما في بأس، ولكن بشرط هذا يكون بعد السبعة أذرع. الآن يمكن أن نطبق كلام العلماء هذا على وضعنا الحاضر، فنقول يجوز للشخص أن يضع دكة، أن يضع شيئا، أن يفعل ما يعني عند بيته، يضع صندوقا، يضع برميلا، بعضهم يأتي برميل، برميل فيه خرسانة مصبوبة، طبعا حماية للجدار، ما ندري، على كل حال يضع شيئا، ما في بأس. من الناحية الشرعية، أنا لا أتكلم من الناحية التنظيمية والإدارية، هذا شيء عند البلدية، من الناحية الشرعية أنا أقيس وأبني على كلام العلماء الأولين، ما في بأس، ولكن بشرط ألا يضيق به الشارع عن مجال سيارتين داخله وخارجه. واضح؟ لأنه أحيانا الآن في هذا الحي، هذا الحي موجود فيه زقة كثيرة ما شاء الله، الأمثلة موجودة عندنا، تأتي بالسيارة، تأتي بالسيارة ويقابلك شخص آخر، تقفان، تقفان لوجود ماذا؟ لوجود دكة أو برميل أو صندوق أو شيء من هذا القبيل. ولو كانت هذه غير موجودة لما وقفت، لمشى الحال. إذن هذا الذي يضع شيئا يضيق به الطريق ويؤدي إلى هذا الحرج، هذا ضال وآثم، لأنه ضيق الطريق على المسلمين. وفي هذه الحالة ينبغي ينبغي للبلديات أن تنتبه لهذه النقطة، وأن لا تسمح أبدا لأحد أن يضع شيئا ولو كان دكة، ولو كان رصيفا، يسمى دكة عند الأولين الآن يسمون الرصيف، ولو كان رصيفا، إذا كان يضيق الطريق عن مرور سيارتين، إلا إذا كان بنيانا قديما أو أحياء قديمة، طبعا أحياء قديمة التي لا زالت اليوم، طبعا ما السيارات أحيانا لا تدخل إلى الداخل، والله المستعان. وإنما ينبغي أن يراعى ذلك في الشيء الجديد. إذن هذا مسألة الطريق الميتان، كيف؟ لا هذا شيء لا مؤقت، لا المؤقت، بعضهم يضع في الطريق مواد البناء، قصدك الخرسانة، وهذا ما في بأس، هذا شيء مؤقت والناس يتحملون ذلك. بعض الناس أحيانا لمناسبة، مناسبة فرح، وبعضهم للعزاء، العزاء البدعي، هذا يغلقون الطريق، يقفل الطريق من أجل المناسبة. نحن نقول إن كانت مناسبة مباحة فإن شاء الله لا حرج، وإن كانت مناسبة بدعية فلا يجوز كالعزاء، والله المستعان. كيف؟ أي نعم، هذا أحسنت، أنا كنت بالكلام الأول أريد أن أصل إلى هذا. لو كان هو هذا الذي بيته على الطريق الميتاء، لو كان يضيق الطريق بسيارته وإذا أوقفها دخل في المحظور، دخل في كلام العلماء الذين قالوا لا يجوز تضييق الطريق. يعني أحيانا الطريق هذه التي لها 6 أمتار مثلا أو 10 أمتار مثلا، لو أن هذا الرجل أوقف سيارته وذاك أوقف سيارته، إذن أصبح الطريق ضيق، أصبح الطريق ضيقا، فأنا آتي بسيارتي ما أستطيع أن أمر إذا قبلني آخر، وهو كذلك لا أستطيع أن يمر. ولذلك كيف يكون؟ إما أن يرجع إلى الخلف أو أنا، أو يكون في محل على اليمين أو على الشمال هو يركن فيها وأنا أركن حتى أمر أو يمر هو، أليس كذلك؟ وهذا كله بسبب ماذا؟ وقف هؤلاء، هذا أوقف سيارته وهذا أوقف سيارته فضاق الطريق، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فإن قال قائل وماذا نفعل؟ ليست هناك مواقف، ماذا نفعل؟ ليس لنا موقف إلا في هذا المكان، ماذا نفعل؟ فنقول الله إذا كان ما في موقف إلا هذا فقف، ماذا تفعل؟ أين تذهب بسيارتك؟ ولكن لا تقف موقفا يغلق الطريق تماما، هذا لا يجوز، لا يجوز، ولكن تترك فسحة ولو لمرور سيارة واحدة، ولو لمرور سيارة واحدة، لأنه أحيانا تأتي طوارئ، إسعاف يريد أن يمر، شخص يريد أن يسعف شخصا مثلا، فلو أغلقت الطريق أحرجته. يعني لا يجوز أن يغلق الطريق تماما، طبعا معروف والحمد لله. إذن هذه تدخل في مسائل الطرق وتنظيم الطرق، مسائل كثيرة ومهمة، وفيها أبحاث، فيها أبحاث ماجستير ودكتوراه، فيها أبحاث كثيرة في هذه المسألة، في تنظيم تخطيط المدن وفي الطرق، وهي مسائل يعني نظر إليها الشارع وبحثها وقننها بلغة اليوم، يعني وضع لها تنظيمات، يعني وضع لها تنظيم من ذلك 7 أذرع، 7 أذرع من باب مراعاة مصلحة الناس. فإن كانت هذه 7 أذرع الآن تغير الحال وتغير الوضع، فإن كانت 7 أذرع هذه لا تفي بمصالح الناس نزيد فيها، لأن هذا ليس شيئا يعني كما لا معنى له، شيئا تعبديا، يعني 7 أذرع هذه ليست شيئا تعبديا لا معنى له، لا، له معنى، له معنى، له علة، والحكم يدور مع علته وجودا وعدما. فإن كانت 7 أذرع لا تفي ولا تكفي، وهو كذلك، لأن ذهبت الإبل وذهبت هذه الأشياء، الآن جاءت سيارة جيد، فنقول نضع حدا ونضع تحديدا يفي بالمصلحة العامة، ولا بأس بذلك، لأن إنما الشارع وضع 7 أذرع لمصلحة الناس، فإن كانت مصلحة الناس تقتضي الزيادة ولا تكفي هذه 7 أذرع إذن نزيد. وهنا ينطبق كلام ابن القيم رحمه الله، يعني الكلمة المشهورة عنه التي أحيانا بعض الناس يستعملها في غير موضعها، قال رحمه الله: أينما وجدت المصلحة فثم شرع الله. ينطبق هذا على، لأنه يتكلم عن مسألة تغير الفتوى. والحمد لله. نعم، نسمع الحديث.
قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا جرير بن حازم عن الزبير بن خريد عن عكرمة أنه قال: سمعت أبا هريرة رضي الله عنه أنه قال: قضى النبي صلى الله عليه وسلم إذا تشاجروا في الطريق ب7 أذرع.
قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا موسى بن إسماعيل، هو أبو سلمة أبو ذكي البصري المتوفى 23 و200. قال: حدثنا جرير بن حازم، جرير بن حازم الأزدي البصري، وهو ثقة، وكان اختلط، ولكن لم يضر اختلاطه لأن ولده حجبه فلم يسمع منه أحد بعد الاختلاط. فجرير بن حازم رحمه الله ممن اختلط ولم يضر اختلاطه، وكان قد اختلط قبل موته 1 سنة، وهو من الطبقة 6، توفي 70 و100، وحديثه من كتب 6. عن الزبير بن خريت، الزبير بن خريت البصري، وهو ثقة من الطبقة 5، أخرج حديثه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي وابن ماجه. قال عن عكرمة، عكرمة مولى ابن عباس أبو عبد الله المدني، وهو مشهور من الطبقة 3، توفي 600 أو 700. عكرمة طبعا احتج به البخاري ولم يحتج به الإمام مسلم. لخص حاله الذهبي رحمه الله في الكاشف فقال: ثبت، أي في الحديث ثبت، لكنه إباضي يرى السيف، روى له مسلم مقرونا، وتحايده مالك. تحايده مالك لماذا؟ لما قيل عنه للبدعة. قال: سمعت أبا هريرة رضي الله عنه قال: قضى النبي صلى الله عليه وسلم إذا تشاجروا في الطريق ب7 أذرع. إذن هذا قضاء نبوي، وجاء في بعض النسخ لكنها ليست محفوظة في حديث أبي هريرة: إذا تشاجروا في الطريق الميتة، الميتة، ولكن هذه اللفظة الميتة ليست محفوظة في حديث أبي هريرة. والحافظ يقول رحمه الله إن الإمام البخاري ذكر هذا اللفظ الميتاء، يقول لأنها جاءت في بعض الطرق، حيث أخرج عبد الرزاق عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: إذا اختلفتم في الطريق الميتاء فاجعلوها 7 أذرع. ثم قال رحمه الله: باب النهبة بغير إذن صاحبه. وقال عبادة: بايعنا النبي صلى الله عليه وعلى وسلم ألا ننتهب. أما النهبة فالفرق بين النهبة، ويقال النهب أيضا، الفرق بين النهب والاختلاس والسرقة والغصب، الفرق بين هذه الأشياء، الفرق بين النهب والاختلاس والسرقة، يعني ما الفرق؟ حين نسمع يقول نهب، اختلس، سرق، غصب، يعني إيش الفرق بينه؟ هذا الفرق بينه. النهب هو ما يجهر فيه صاحبه أول أمره وآخره، يعني يأتي علانية ويأخذ الشيء علانية، يأتي في أول أمره علانية ويأخذ الشيء ويمشي علانية، هذا النهب. وأما الاختلاس هو ما يجهر فيه صاحبه آخر أمره دون أوله، يعني في الأول يكون متخفيا، فإذا خطف الشيء وهرب أظهر، هذا المختلس. وأما السرقة هو ما يتخفى فيها صاحبها في أول أمره وفي آخره، هذا السرقة. وأما الغصب فالفرق بين الغصب وهذه الثلاثة أن الغصب يكون على سبيل القهر والاستعلاء، وهذه الثلاثة لا تكون كذلك. ولذلك هنا تفسير، هنا المحشي عندي أخذ الشيء من أحد عيانا وقهرا، لا في نظر القهر غصب، الله أعلم. طب لو كنت أنا واقفا مثلا في مكان وعندي شيء، فجاء شخص راكبا للخيل مثلا أو راكب للسيارة أو جاء يركض وقصدني وأنا أعرف أنه قصدني لشر مثلا، وأخذ هذا الشيء الذي معي وهرب، أخذ مثلا جوال، بعضهم يخطف الجوال مثلا، وأخذ هذا الشيء وهرب أمام الناس، الناس كلها تراه أنه قصد هذا الشيء وأخذه وهرب. الثاني جاء سرا بدون أن أشعر ولم يشعر به أحد، جاء خفية وخطف الجوال وهرب أمام الناس، الناس كلها تعرف أنه سرق شيئا. الثالث جاء سرا وأخذ الجوال سرا ومضى ولم ينتبه له أحد، الأول ما هو؟ منتهب، والثاني مختلس، والثالث سارق. طيب أيهما أشد؟ ها؟ الأول رأيناه وعرفناه من هو، وهو لما جاء يعني علنا شايف أقبل عليك وأنت مثلا الجوال معك، الجوال ما شاء الله آخر موديل، قال لك أنا آخذ الجوال، آخذ الجوال تحدي كذا، وأخذ الجوال ومشى أمام الناس، ها هذا هل يعني هذا يمكن الاحتراز منه أولا، أليس كذلك؟ ويمكن أيضا أن ندركه وأن نلاحقه، يمكن أيضا أن نتعرف عليه، أليس كذلك؟ فهذا هو أوضح، هذا أخف شيء. لكن من هو أخطر شيء؟ الأخير الذي يأتي سرا ويمشي سرا، هذا الذي ما تعرف عنه فينا، هذا من كيف نعرفه؟ ولذلك جاء قطع اليد على من؟ على السارق، لأن السارق هو أخطر اللصوص، لا تعرفه ولا تكشفه. طيب المختلس، المختلس وإن أخذ سرا لكنه في آخر أمره ظهر، ظهر من هو. والعرب كانت في جاهليتها يكثر بينهم النهب والسرقة، يكثر، وقد يكون هذا عندهم من معاني الفروسية، يعني من معاني الرجولة أن يكون الشخص نهابا، لأنه عندهم ربما يعني يدل على الشجاعة وعلى الجرأة وعلى إلى آخره أن يكون نهابا. وطبعا هذا خلق ذميم وكان مشهورا بين الشباب، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام بايع الصحابة على ترك النهب كما في حديث عبادة الذي سوف نتابع فيه إن شاء الله الدرس القادم يوم السبت القادم إن شاء الله تعالى، والحمد لله رب العالمين.